بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وفهما وفقها في الدين وتحققا وتخلقا وتطبيقا وامتثالا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين. بسم الله العظيم، ونتدبر الكتاب المنير وما جاء فيه، لأن المشكلة الأزمة التي نحن فيها هي أزمة تعظيم. الفارق بين أهل المادة وأهل الإيمان أن أهل المادة عظموا المادة، عظموا أهل المادة، عظموا من يعتني بالمادة، عبدوا الأصنام المتعددة من الأصنام أشخاص، من الأصنام مناصب، من الأصنام شهرة، من الأصنام شهوة. إذن سر الفيصل بين أهل الحق وغيرهم أن أهل الحق لا يعظمون إلا الله، وشفاؤنا من أمراضنا حتى يعود لنا اعتبار، حتى يعود لنا شأن، هو أن ننتقل من تعظيم الأشياء إلى تعظيم الله. وما هذا التفصيل الذي فصلناه فيما مضى قبل أن نبدأ في تدبر اسمه تعالى العظيم، من التعظيم الواهم والتعظيم السببي قبل أن نرتقي إلى التعظيم الحقيقي، إلا حتى يكون لنا في هذا التدبر شفاء. واحد من الأصحاب كان يضرب عبده، رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف عالجه؟ قال: تذكر قدرة الله عليك. وإذا الصحابي يسكن ويخاف ويقول: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. انظروا كيف انقلب السلوك من سيد يضرب عبده إلى سلوك عبد لله. ما الذي يحمل النساج من سلفنا حين كان ينسج ويقف على عقده ينقطع الخيط عند النسج فيعقد عقده ويكمل نسجه فيضع فوق العقدة نقطة صفراء على نسيج أبيض لينبه الذي أراد أن يشتري تلك القطعة المنسوجة إلى عدد العقد التي هي بمثابة عيوب. ما الذي يحمله على فعل هذا؟ اليوم بيجي واحد بده يبيع صاحبه سيارة، قل له: كيف السيارة؟ أنا عم بستنصحك. قل له: قطعة حديد أنا عم ببيعك. يحفر له حفرة ويطبوا فيها. البيع صحيح ولا مو صحيح؟ أنا عم ببيعك قطعة حديد. انظر للفرق. ما السر بين سلوك سلفنا حين كانوا يبيعون ويشترون ويصنعون ويزرعون ويتاجرون ويحكمون، وبين سلوكنا اليوم؟ التعظيم. هذا هو أكبر موضوع على المستوى التربوي، بل إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما خاطبوا من جاءوا يفتحون بلادهم وقلوبهم، نموذج ذلك ربعي الصحابي لما وقف أمام رستم وقال له: كنتم يا عرب تأتون إلينا نعطيكم أوعية التمر، تعودون إلى بلادكم وأنتم في غاية السرور والفرح، نكرمكم بهذا، والآن تأتون تريدون زلزلة كرسي الإمبراطورية؟ قال له ربي: لا، مو صحيح، هذا فهمك. نحن ما قلنا طلب دنيوي أبدا، نحن عندنا مهمة، جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، أي نقل الإنسان من تعظيم غير الله إلى تعظيم الله. هذه هي مشكلة الماديين. مما قرأته في كتب الداعية سعيد النورسي رحمه الله، التركي الكردي الأصل، هذا الشخص الذي وقف أمام أهل الباطل زمنا طويلا أكثر من 80 سنة يجابه، صمد، قاوم الروس وسجن في روسيا، ولما ظهرت علمانية تركية وقف أمامها ثابت القدم. مما قرأته وهو يتحدث عن سر تميز دولة الإسلام، هل ما السر؟ هل السر أن الذي يكون مسؤولا حاكما في دولة الإسلام يستشعر مهيمنا وجدانيا في باطنه، يستشعر أن الله تبارك وتعالى قوي عزيز، فإذا استشعر أن الله تبارك وتعالى قوي عزيز فلا يمكن له أن يغتر بقوة مادية يجدها في يديه، كما وصف الله سبحانه وتعالى الملك الصالح سليمان عليه الصلاة والسلام فقال: نعم العبد إنه أواب، ملك لكنه عبد الله. هذا هو سر تفوق الدولة الإسلامية، أنها لا تحكم من أجل الأنا، لا تحكم من أجل المصلحة الشخصانية، إنما تستشعر مهيمنا عليها إن الله لقوي عزيز. لذلك لا يوجد في مفهوم الفقه الإسلامي حاكم، الحاكم هو الله، الحاكم هو الله، وهذا الذي يسمى أميرا، في فرق بين الحاكم والأمير. الحاكم هو الله، الأمير مين الأمير؟ المأمور، المأمور كانوا في الماضي يسموا مدير الأوقاف مأمور الأوقاف، لأن أمير بمعنى مأمور، هذا صيغة في اللغة العربية فعيل، لكن هو اسم مفعول مثل جريح، لكن المقصود إيش؟ مجروح. وهكذا صيغة أمير يعني مأمور، فهو مأمور من الله تبارك وتعالى، فلا يأمر بأمر يتجاوز فيه أمر الله سبحانه. فإذا أراد أن يجتهد في أمر ما في المساحة المرسلة رجع إلى شورى المسلمين، كقوله تعالى وأمرهم شورى بينهم. هذه رسالتنا الإسلامية التي أعلى ذروة فيها عبد لله. إذن حين يكون الأمر كذلك يحضر تعظيم الله في قلب الأمير، ويحضر تعظيم الله في قلب الوزير، ويحضر تعظيم الله في قلب التاجر، ويحضر تعظيم الله في قلب الصناعي، ويحضر تعظيم الله تعالى في قلب الطالب فلا يغش، ويحضر تعظيم الله في قلب الطبيب، ويحضر تعظيم الله في قلب المهندس، ويحضر تعظيم الله في قلب الأستاذ. اليومين اللي عم يطفش من المدارس العمومية إلى المدارس الخصوصية مو أساتذة، هناك فن خاص أصبح الآن، لأنه راتبه في المدارس الخصوصية أعلى بكثير، فهو يقتنص ويهمل في المدارس العمومية تمهيدا لتسريب الطلبة إلى المدارس الخصوصية أو الدورات الخصوصية على الأقل، إذا لم يسرب إلى المدارس الخصوصية. نعم، نحن نعلم أن هناك أزمة كبيرة على مستوى التعليم، لكن أكبر أزمة في أزماتنا هي الإنسان، أكبر أزمة في أزماتنا هي الإنسان. إذا توهمنا أن المستوى الاقتصادي هو الأزمة الأولى نحن نخطئ، هذه أزمة لكنها لا تأتي بالدرجة الأولى. الأزمة الأولى بين الشباب في الجامعة أزمة الإنسان، الأزمة الأولى في الأسواق هي أزمة الإنسان، الأزمة الأولى على مستوى المناصب الحكومية أزمة الإنسان، لأن الإنسان عندما يصلح مهما كانت الظروف مختلفة عطاء ومنعا غنى وفقرا فإنه يبقى عبدا لله. ولهذا نتحدث في انتقال الإنسان بباطنه إلى تعظيم الله، وقد سبق في الأسبوع الماضي قراءتنا لأول آية ورد فيها اسم الله تعالى العظيم، ونقرأ اليوم آية أخرى من الآيات التي ورد فيها اسم الله تعالى العظيم. وإذا ورد فيها اسم الله العظيم فإن المقدمات التي تسبقها أو ما يأتي بعدها إنما تؤكد في قلوبنا معنى تعظيم الله. في سورة الشورى، وهي السورة الثانية التي ورد فيها اسم الله تعالى العظيم، يقول سبحانه وتعالى حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. وها هنا عندما نقف فنقرأ حاميم عين سين قاف، نقف أمام تحدي. الله سبحانه وتعالى يقدم قبل السورة التي اسمها سورة الشورى رموزا: حا ميم عين سين قاف. هذا البيان غير الواضح إلا أنه رموز أو فواتح سور. المراد منه أولا أن يتعلم الإنسان وهو يسمع هذه الرموز الأدب مع الله، أول مطلب حينما يسمع ألف لام ميم أو يسمع صاد أو قاف أو حاميم عين سين قاف أو كاف ها يا عين صاد، المطلوب أولا أن يتأدب مع المتكلم الذي هو الله حتى تفهم أن سيدك ومولاك إذا تكلم فما عليك إلا أن تسمع بالأدب. هذا أولا. الأمر الثاني أن تعيد ما لا تفهمه وما لا تعلمه إلى من يعلمه. ماذا قال الله سبحانه؟ والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فيتعلم الإنسان على أرض العبودية أن مصدر العلم إنما هو الله سبحانه وتعالى. حاجة يتفزلك ويتفهمن ويقولوا قانون وضعي أحسن من القانون الرباني، إيش هذا الكذب؟ كيف يكون القانون الوضعي أحسن من القانون الرباني؟ كيف يكون ما وضعه الإنسان أحسن من الذي وضعه الله؟ الحرب الآن معلنة في الشرق والغرب على القانون الذي وضعه الله. ثم الشيء الفظيع أنهم يقولون إذا قلتم قانون إسلامي بيطلع واحد بيقول قانون مسيحي وقانون يهودي وقانون. لا يا حبيبي، لا يوجد إلا قانون واحد، قانون الله. ما في قانون إسلامي ومسيحي ويهودي، قانون الله. لما كان موسى عليه الصلاة والسلام كان قانون الله الذي جاء به موسى من الله، فلما جاء عيسى ليحل لهم بعض الذي حرم عليهم فإن قانون الله تبارك وتعالى الذي يتناسب في الوقت مع الناس كان على لسان عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما جاء محمد عليه الصلاة والسلام جاء بالقانون الذي هو قانون الناس إلى يوم القيامة. ما هذا التخليط؟ ليس الكذب على الله، هذا قانون الله لا يوجد غيره، لكن مع ذلك هذا القانون الرباني مستوعب للجميع. اللي بيأسلم أهلا وسهلا، والما بيأسلم حسابه يوم القيامة. طالما أنه لا يحارب، طالما أنه لا يقيم الفتنة، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة. فإذا كان غير المسلم لا يحدث الفتنة ويؤمن بمفهوم المواطنة الذي أسس له رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما دخل إلى المدينة وفيها اليهود وفيها المنافقون، واعتمد مبدأ المواطنة، كلنا يد واحدة على العدو، لكن لا إكراه في الدين. لا يلزم الإسلام أحدا بقانونه، لا يلزم أحدا على الدخول في الإسلام، إنما يريد مجتمعا متوازنا ليس فيه بغي ولا عدوان، يريد العدالة للإنسانية. قال تعالى: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس. وما قال المسلمون؟ ليقوم الناس بالقسط. إذن قانون الله هو
ما نزل من الله سبحانه وتعالى من وحي السماء على قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي هو خاتم النبيين، الذي هو الرسول الذي أمره الله سبحانه وتعالى أن يبلغ الناس كلهم وأن يدعو الناس كلهم. لكن الحرب الآن في الشرق وفي الغرب، من أقصى أمريكا إلى الفلبين إلى كل مكان، على كل ما هو إسلامي، يريدون للمسلم أن يحصر إسلامه في صلاته داخل المسجد. ولكن إسلامنا لم يأتي من أجل أن يعلمنا كيف نصلي في المسجد فقط، إنما دخل إلى السوق ودخل إلى المصنع ودخل إلى المزرعة ودخل إلى كل مكان تكون فيه، فنظم الحياة وأوجد صلة محبة بين العبد وربه. هذا هو الإسلام. وما الذي تعانيه المادية الآن التي تركت الإسلام والمسيحية وتركت الأديان وتمردت وقالت نحن لا دينيون؟ ما الذي يعانونه؟ لا بقي أسرة، لا بقي إحساس بالإنسانية، التسلط، تسلط دول الشمال على دول الجنوب، حالة مزرية تدل على انهيار الإنسانية بكل أخلاقها. إذن حامي معين سين قاف تعلم الإنسان أن يقف في موقف الأدب وأن يعلن أنه محتاج إلى من يعلم، لأنه لا يعلم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ثم قال كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. أما العزيز يا إخوتي فإنه السلطان المنفرد بسلطانه، الذي يفعل ما يشاء في ملكه فلا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وأما الحكيم فهو الذي أوجد توازنا قانونيا اضطرارا واختيارا، فأوجد هذا التوازن في الكون اضطرارا، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، توازن كوني، والسماء رفعها ووضع الميزان، هذا التوازن كوني من اسمه الحكيم. وهناك توازن اختياري أمر الإنسان به ألا تطغوا في الميزان، فوضع له المنهج وقال له باختيارك عليك أن تحافظ على هذا التوازن. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك، لاحظ، كذلك يوحي إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى الذين من قبلك من الرسل عليهم الصلاة والسلام الله العزيز الحكيم. إذن قانون الله سبحانه وتوجيه الله سبحانه إلى الإنسان عندما يتوجه إليه في كل زمان، ليست المشكلة هي من هو الرسول الذي حمل هذا التوجيه. السرج مختلفة لكن النور واحد، اختلف شكل السراج لكن النور واحد، فنور إبراهيم ليس نور سراجه من اختراع السراج، إنما هو نور الله ونور موسى ونور عيسى ونور محمد عليهم الصلاة والسلام، هذا نور الله، فظهر في هذه السرج التي هي المشكاة، التي هي المنيرة للإنسان في سلوكه في حياته. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز العليم، فيعطي الإنسان من العلم ما لا يعلم. هذه رموز وسلمتم أمرها إلى من يعلمها، فسلموا وأنتم تقرؤون القرآن وتفهمونه. إذا كنتم سلمتم فيما لا تفهمونه أفلا تسلمون فيما تفهمونه؟ إذا كنتم سلمتم لله وهو يقول حاميم عين سين قاف وقلتم يا مولانا نحن في حضرة الأدب معك فيما لا نفهمه، فكيف ونحن نقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى ما نفهمه؟ كيف لا نسلم لله سبحانه وتعالى ما بين لنا ووضح؟ كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن هذا التوجيه الذي نزل، فتوجه إلى الإنسان في ظاهره وباطنه، لم يأتي من فكر ولا من رأي مخلوق، إنما تنزل من حضرة من له ما في السماوات وما في الأرض، الذي له المالكية التامة، الذي له أن يرفع وله أن يخفض وله أن يعز وله أن يذل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. الذي له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم، الذي يكون هذا وصفا له، كيف لا يكون العلي في المكانة مو في المكان، لأن الله سبحانه خالق المكان والزمان، إنما هو العلي في المكانة رفيع الدرجات العظيم، الذي على قلبك أن يعظمه أن يستشعر تعظيمه. ثم اتبع في آية الكرسي كان وهو العلي العظيم، نهاية السورة هي كالنتيجة بعد البرهان، فكانت آية الكرسي في أولها كالمقدمات وكانت النتيجة وهو العلي العظيم. لكننا هنا في سورة الشورى نقرأ بيانا آخر، وهو أنه سبحانه وضع قوله وهو العلي العظيم في محل قبله وبعده، مدعم لتعظيم القلب لهذا الاسم العظيم العلي العظيم. نجد أنه جاء في سياق آيات قبلها دالة على تعظيم الله وبعدها دالة على تعظيم الله، فقال سبحانه بعد قوله وهو العلي العظيم تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن. السماوات تكاد أن تتصدع من خشية الله، وأنت أيها الإنسان جامد مثل الحيط ما تتأثر. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا. من أنت أيها الإنسان يا متجبر يا متكبر؟ من أنت؟ أنت تسمع خطاب الله ولا تتأثر؟ مين أنت؟ مين أنت؟ مين محسب حالك؟ أنت عبد الله ولكنك تتمرد ولكنك تجحد ولكنك تتجبر ولكنك تتكبر. مين أنت؟ تكاد السماوات يتفطرن. لخلق السماوات والأرض أشد من خلق الناس. مين أنت أيها الإنسان؟ إذا كان السماوات تكاد أن تتشقق من تعظيم الله، فلماذا لا يتفطر قلبك؟ لماذا لا يتصدع قلبك؟ لماذا لا يهتز قلبك؟ تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بربهم. الملائكة المخلوقات النورانية الطائعة العظيمة اللي أعظم وأكبر منك كثير يا إنسان. لما أراد الله سبحانه أن يهلك قرية أرسل ملك من ملائكته، ملك واحد، وبريشة جناحه قلب عليها سافلها، قلب عليها سافلها بريشة جناحه. مين أنت؟ هذه الملائكة العظيمة الكبيرة. لما رأى رسول الله جبريل على صورته وإذا هو يملأ الأفق، إذن الملائكة كلهم في حالة أدب وخشية وخشوع وذل وفزع. وأنت أيها الإنسان ليس في قلبك إلا تعظيم الدنيا، وأنت أيها الإنسان لا تستشعر تعظيم الله. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. عم يشوفوا هؤلاء الناس الذين غفلوا، هؤلاء الناس الذين أعلنوا أنهم يؤمنون بالله لكن سلوكهم لا يتناسب مع هذا الإعلان الذي أعلنوه. أعلنوا أنهم من أهل الإيمان، أعلنوا أنهم من أهل الإسلام، لكن سلوكهم لا يتناسب مع ذلك. فلو خشعت قلوبهم ستخشع جوارحهم. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال. نحفظ يا أخوان، هذه من أحلى الحكم العطائية التي من خلالها نستطيع الوصول إلى حسن الأعمال. حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال، بمعنى إذا أردنا أن تصلح أعمال الأمة على المنابر بنسمع المشايخ بيقولوا لا تسرقوا، لا تغشوا، لا تكذبوا، هذه نتيجة. لكننا إذا أردنا هذه النتيجة علينا أن نعتني بأحوال الناس، أحوال القلب. ما الذي هو في قلبك موجود؟ ما الذي هو موجود في قلبك؟ هل يوجد في قلبك تعظيم الله أم تعظيم الأشياء؟ فإذا وجد في قلبك تعظيم الله إذن سيحسن عملك. لذلك جاء في الحديث لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. حينما يرتفع عن قلبه الإيمان يفسد السلوك، حين يضيع الحال يفسد سلوك الإنسان في الأعمال. لذلك من يريد إصلاح شباب الجامعة، طلاب المدرسة، تجار السوق، علينا أن نعتني بأحوالهم. إذا لم نعتني بأحوال الإنسان لا يمكن أن تصلح أعماله. كما تذهب إلى طبيب في عيادة وتقول له قلبي مريض، عليك أن تطبب قلبك الباطن الروحاني حتى لا يكون واقعا في حبائل الأشياء، حتى لا يكون متوجها إلى غير الله. إذا أردت أن تسأل نفسك هل قلبي يمتلئ بالأشياء أم يمتلئ بالتوجه إلى الله، الاختبار أمامك. قف في الصلاة وصلي، تقول الله أكبر، فهل تغيب في الأكبر الكبير العظيم الجليل عن الصغير الحقير، أم أنك تشغل وأنت في صلاتك بالأشياء؟ هذا اختبار. فإذا رأيت أنك تعاني من التوجه إلى الأشياء وأنت في الصلاة، بدك حالة عناية مشددة، بدك غرفة عناية مشددة، بدك حالة إسعاف تخرج قلبك من مرضه ليتوجه إلى الله. فإذا وقفت في الصلاة وقلت وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، كنت متحققا بهذا الحال.
تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض، ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء، لاحظ بعد أن يتحدث عن العلي العظيم يتحدث عن صنف أغرق في البعد حتى جعل لله أندادا. والذين اتخذوا من دونه أولياء تولوا غير الله، رأوا أن غير الله ينفعهم، رأوا أن غير الله يرفعهم، رأوا أن غير الله يملكهم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم، ما في شيء إلا وهو مضبوط محصى، أحصاه الله ونسوه. ويأتي يوم يقف فيه جميع الناس في موقف يسمعون فيه خطاب الملك سبحانه وتعالى وهو يقول لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم. من شدة حيائهم وأدبهم وخجلهم وحزنهم وإشفاقهم لا يقدرون على الجواب، فيجيب فيقول لله الواحد القهار. إذن عندما نقرأ القرآن ويقول سبحانه والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل، يا من يدعو إلى الله، إذا وجدت في قلبك تعظيم الله، إذا وجدت قلبك متوجها إلى العلي العظيم ثم وجدت جاحدا ومنكرا، ثم وجدت من لا يخشع قلبه لله، تجتهد تقول له عظم، تأدب تقول له وجه قلبك إلى الله، فلا تجده إلا مشغولا بمتعه بلذائذه بتعلقات قلبه بالأشياء. طيب ما الذي تفعله يا من يدعو إلى الله مقتديا لسيد الدعاة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وما أنت عليهم بوكيل؟ يجي يوم سيذكرون أنهم قد ضيعوا فرصة التعظيم. هذه الدار التي هي الدنيا هي الوقت الذي يعتبر فيه التعظيم، لأن الناس كلهم يوم القيامة يعظمون الله، الكافر يعظم الله يوم القيامة والمؤمن يعظم الله لأنه كشف الغطاء عنه، وما عاد القضية محتملة، المشهد الذي كان غيبا صار شهادة. فكل الناس يوم القيامة في التعظيم، لكن لا ينفع ذلك التعظيم، التعظيم الذي ينفع إنما هو التعظيم في هذه الدار، وأنت في هذه الدار تعظيمك معتبر، تعظيمك له قيمة. لكن عندما تخرج من هذه الدار، إذا حفروا لك حفرة القبر ونزلوك فيها وجاءك الملكان وسألاك، ويوم القيامة حين تخرج من قبرك، هذا التعظيم لا ينفع، تعظيم وأنت في قبرك لا ينفع، تعظيم وأنت في هول يوم القيامة لا ينفع. ينفعك تعظيم وأنت في هذه الدار، وأنت بين المغريات، وأنت بين المرهبات. سحرة فرعون لما دخل الإيمان إلى قلوبهم وتغيرت أحوالهم، هددهم فرعون قال بدي أقتلكم
وأريد أن أقتلكم، بدي أقتلكم كلياتكم، وقتلة فظيعة حيث أنه سيقطع الأيدي والأرجل ويصلبهم، بيقطع إيد اليمين وإجر اليسار، بيقطع إيد اليسار وإجر اليمين بالدور بالتفصيل. هكذا قال لهم سيكون قتلكم، مو بدي أنا أصلك معاشك ولا أشلك شوي من أرزاقك، لا. اليوم إذا كنا في حالة فزع هلع، غلي المازوت، غليت المواد، قامت الدنيا، ما قعدت، ايه يا سبحان الله. مقاصد الدين خمسة، لكننا نهتز عند المقصد الخامس، وقبلها في خمس مقاصد لا نهتز حينما تهتز. مقاصد الدين أولا، أعظم مقصد حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ العقل، ثم حفظ النسل، ثم حفظ المال. حفظ الدين. الآن كل العالم في مؤامرات مشتركة لتشويه الدين، ونحن نتفرج ونضحك، يلا يلا الله عليهم، يعني إن شاء الله إن شاء الله ربي سبحانه وتعالى هو بيصطفل فيهم. أما حفظ الدين فعندما تحاك كل المؤامرات من أجل تشويه الدين وتغيير مقاصده واستعمال بعض الصور القميئة لتشويه الدين، ماشي الحال. شوفهم عم يسهروا في سهراتهم وعم يحكوا والله الحالة ما هي منيحة، لأنه حفظ الدين ما عم بزبط معنا. طيب حفظ النفس، ها هي الدماء تسيل في كل مكان، حسبي الله ونعم الوكيل. مشكلة والله مشكلة كبيرة، لكن ما يحصل اهتزاز في باطنه، يعني شيء بيألم. حتى صار إذا كان طلعت مشاهد متكررة بيقلب القناة، افتحوا لنا شيء مسلسل حاج بقى نشوف شهيد في فلسطين وشهيد في العراق، موتونا قلبنا، خلينا نشوف مسلسل تركي، مسلسل أمريكي، ورجونا شيء فرفشنا ينسينا يخدرنا. حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ الدين غير موجود، حفظ النفس غير موجود، حفظ العقل مين مننا عم يتعلم؟ اليوم الازدحام إذا بيفتحوا فرصة مادية، قرض على سبيل المثال، هلأ خلي البنك الإسلامي يعمل قرض على سبيل المثال، ولن يكون هذا يمكن، الله أعلم، لنموت مرة نشوفه. نعم شوف الناس الطوابير وبيغلقوا الطرقات، ليه؟ لأن هذا أمر يتعلق بالمال اللي هو الأمر الخامس، لكن حلقات العلم التي هي حفظ للعقل، شفت شيء ازدحام عليها حتى تسكرت الطرقات؟ لا، لأننا ما نضع حفظ العقل في أولوياتنا. عندنا الأمر الخامس أهم من الأمر الأول، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل. أين حفظ النسل عندنا؟ الأولاد مهم نجيبهم، لكن الأم تفهم دورها في تربية الأولاد، الأب يوجه إلى مقاصد الإنسان ويكون له بعض رعاية، دور الأسرة، حفظ النسل، مو المقصود إنتاج النسل، حفظ النسل، أن يكون هذا النسل الذي خرج منك محفوظا، يملك القيم، يملك المبادئ، يملك الفضائل. حفظ النسل. أما حفظ المال، غلي المازوت، شلون نبيع السيارات، المواصلات، النقل، إن هذا حج علينا يا أخوان، لأننا ننفعل عندما تتأثر مصلحتنا المالية أكثر بكثير من انفعالنا حينما تهتز ثوابتنا. الدين وحفظه لا ننفعل له كما ننفعل للمال. النفس يقتل الناس لا ننفعل، العقل لا نتعلم، النسل نهمل.
وإذا ارتفع المازوت والحكومة قالت ما عاد أحسن، الغلاء العالمي كبير، ما عندي استعداد بأنه أعطي تعويض للمواطن، أعلنت الحكومة عجزها عن تعويض المواطن، وهذا العجز ينبغي أن يشترك فيه كل الناس، لكن في نفس الوقت من المطلوب أن يحصل تواصل فعلي، مو بس الناس يسمعوا قرارات الحكومة، مفروض الحكومة مو عند الناس نواب، مو الناس انتخبوا على أساس نواب، المفروض أن يكون هناك تواصل لحل الأزمات. لكن مع الأسف نحن في عالمنا العربي خاصة مو عالمنا الإسلامي نعيش حالة انفصال ما بين الحكومة والشعب، لأنه الشعب في وادي والحكومة في وادي، الوادي بتعمل الحكومة بتعمل قرارات بعيدا عن استشارة الشعب، لكن خارج هذه البلاد لما بدهم يسنوا قانون بيعملوا استشارة للناس واستفتاء إلى آخر ما هنالك، لكن نحن آخر من يستشار، إنما نحن توجه إلينا. نحن نتمنى أن يحصل تلاحم، أن يسمع الناس حتى يحصل تعاون على حل الأزمات. على كل الشاهد في حديثنا مو هذا، الشاهد أننا ننفعل للمقصد الخامس ولا ننفعل للمقاصد الأربعة التي تسبقه والتي هي قبله. إذن المشكلة في أن التعظيم مختل في قلوبنا، نسأل الله أن يوجه قلوبنا إليه. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة لك فيها رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك لعموم المسلمين، فقد ضاقت عليهم الأسباب وأغلقت دونهم الأبواب. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وحسن الختام. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأرباب الحقوق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا تقبل منا وقبلنا بسر الفاتحة.